السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان أصناف المخاطبات. قلنا سابقا الشيء لو يكون حاصل فعلا أو حاصل في الزمان الماضي أو حاصل يحصل بالمستقبل، إذا حاصل فعلا شو نسميه؟ منافرة. وإذا حاصل في الزمان الماضي مشاجرة، وإذا يحصل في المستقبل نسميه مشاورة. وكل منه بأقسام: المنافرة بمدح وذم، والمشاجرة بها شكر وشكاية، ويحصل في المستقبل اللي هو المشاورة في ترغيب وترهيب. حتى نقدر نحفظ هذا التقسيم، لا بأس نرسم مخطط يوضحه، فنقول هكذا:
الشيء الواحد، الشيء أما يكون حاصل فعلا أو ماذا حاصل فعلا يعني الآن في الزمان الحاضر، أو حاصل في الماضي، أو حاصل وين؟ في المستقبل، يحصل في المستقبل. إذا حاصل الآن فعلا سمينا منافرة، وإذا يحصل بالماضي سمينا مشاجرة، وإذا يحصل في المستقبل نسمي مشاورة. نعم، إذا حاصل فعلا اللي هو المنافرة تارة بمدح، مرة يكون مدح ومرة يكون ذم، وإذا مشاجرة تارة يكون شكرا ومرة يكون شكاية. شكرا قلنا إذا بين منافعه وفوائده ومصالحه، وشكاية إذا بين شنو؟ مفازده، مساوئه، كون بآثار سلبية. شكرا مرة يصير أصالة، لأن قلنا مرة الخطيب الشكر والمنفعة وصلت إلى نفسه، إذا نفسه يسموه أصالة، إذا لغيره يسموه نيابة. وشكاية نفس الكلام، مرة الشكاية أصالة عن نفسه لأن هو متضرر من هذا الأمر، أو إذا كان الضرر واصل إلى آخرين شي يسموه نيابة. أما المشاجرة قلنا تارة يكون بها ترغيب، وأخرى يكون بها تخويف. الترغيب يعني يريد الخطيب من خلاله يأذن بفعله، يأذن أذن في فعله. ومتى يكون تخويف؟ عندما يريد يمنع من فعله. نعم، هذا المشجر نقدر من خلاله نحفظ طريق أصناف المخاطبات. نعم، الآن وصل حديثنا إلى قول المصنف: فهذه الأنواع الثلاثة. الأنواع الثلاثة يقصد بها المصنف منافرة، مشاجرة، مشاورة. نعم، هي الأغراض الأصلية التي تقع للخطيب. الغرض الأصلي يعني الغرض الأساس اللي من خلال الخطيب يصبو في خطابته أو الذي يريده. لو يريد الخطيب يتكلم عن شيء حاصل فعلين هاي منافرة، أو حاصل في الزمان الماضي إلى ارتباط بالزمان الحاضر، هذا شو نسميه؟ مشاجرة. أو يريد يتكلم عن شيء يحصل في المستقبل، هذا شو نسميه؟ مشاورة. نعم، فهذه الأنواع الثلاث هي الأغراض الأصلية التي تقع للخطيب، وقد يتوصل إلى غرضه ببيان أمور تقع في طريقه وتكون ممهدة للوصول إليه ومعينة للإقناع، وتسمى التصديرات. أحيانا الخطيب يريد وسائل، وسائط، أغراض توصل تمهد إلى طريقة للوصول إلى غرضه، نسميها تصديرات. فالتصديرات شنو تعريفها؟ هي الأمور التي تقع في طريق الخطيب وتكون ممهدة للوصول إلى غرضه وتعينه على حصول الإقناع للجمهور. مثلا مثل هاي التصديرات، مثل منه أن يمدح شيئا أو شخصا، يعني مرتبط بالماضي يمدحه بس إلى ارتباط ودخل في الحاضر، فينتقل منه إلى المشاورة. إحنا يعني ينتقل الخطيب من الارتباط بالماضي إلى ما هو متعلق بما يقع في المستقبل، لأن المشاورة قلنا تقع وين؟ في المستقبل.
ما هو من يابهب للتنظير. التنظير يعني التمثيل، المشابهة، المماثلة. ينظر بهناتهن بما وقع لغير ذلك، يعني يريد يقول في الزمان الماضي وقع هكذا حدث، حصل هكذا شيء، بالمستقبل إذا وقع نفس هذا الحدث راح أيضا ماذا يقع لنا؟ نفس الشيء مثلا. والتشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم من هذا القبيل. ما معنى التشبيب؟ التشبيب يقولون التشبيب بالنساء أو التغزل بهن. التشبيب هو التغزل في الشعر بامرأة أو غلام بذكر محاسنهما أو إظهار حبهما. سابقا الشعراء مثل العصر الجاهلي كان أول ما يفتتحون قصائدهم يذكرون التشبيب، يتغزلون بامرأة يظهرون محاسنها ويظهرون كأنهم إظهار حبها، ثم بعد ذلك يدخلون بغرضهم مثل المقدمة الطللية. بعض الشعراء مثل العصر الجاهلي كانوا أول ما يبدون قصائدهم الطويلة يذكرون الأطلال. شنو يعني الأطلال؟ الأطلال الأحبة والقرى والمدن السابقة كانت موجودة والآن اندثرت. نعم، فالمقدمة الطللية الشاعر يجد نفسه ملزم بالوقوف عليها، أطلال الأحبة، قراهم، رسومهم، بيوتهم اللي اندرست واختفت، فيتذكر أيامهم ويبكي لها بكاء مر لفراقهم، يتذكر رحيلهم، لوعة المصاب بفراقهم. هذا يجعله مناسب المن للدخول لغرضه، يسموها المقدمة الطللية. نفس الشيء التشبيب، التشبيب مثلا سامعين قصيدة ابن كعب، زهير بن كعب عندما راد يمدح النبي أول ما بدأ بيمن بذكر حبيبته وتغزل بيها، ثم بعد ذلك دخل وين؟ إلى مدح النبي، لأن هو من شعراء العصر الجاهلي. بان السعاد فقلب اليوم مبتول، أيها كانت حبيبته فتغزل بها ثم بعد ذلك مدح النبي. هاي سموه التشبيب. شنو غرض المصنف؟ المصنف يريد يقول من باب التنظير الخطيب هم يحتاج مقدمة، حتى من خلال المقدمة وين يدخل الغرضة؟ مثل الشاعر يذكر الغزل والتشبيب والإطلال حتى وين يدخل الغرضة. والتشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم من هذا القبيل، فإن الغرض الأصلي هو المدح، والتشبيب تصدر به القصيدة للتوصل إليه. هو يريد يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس تغزل بحبيبته ومدحه ومن خلالها مدح النبي. وكثير ما لا يكون الشاعر عاشقا وإنما يتشبه به اتباعا لعادة الشعراء. أحيانا الشاعر هو نفسه يتغزل بامرأة، بس هذا مو بالضرورة يعني أنه إلى حبيبة ويتغزل بها أو هو عاشق إلها، بس أصبحت هاي طريقة متبعة وعادة عند الشعراء، لأن التشبيب والتغزل ذكر الغزل بالشعر الرقيق وسيلة للوصول. وفي هذا العصر يمهد خطباء المنبر الحسيني أمام مقصودهم من ذكر فاجعة الطف. في زماننا خطباء المنبر الحسيني أول ما يصعد للمنبر ماذا يقرأ؟ يقرأ بيتين أو ثلاثة على واقعة الطف على طريقة النعي أو ذكر الفاجعة أو الحزن، ومن خلالها بعدين يدخل الغرضة، أو يذكر أبيات شعرية. مثلا شخص يريد يتكلم عن الموت يقول الموت باب وكل الناس داخلي، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار، جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، ويبدأ بعدين يدخل ماذا الغرض؟ أنه زهد بالدنيا وراءكم موت وراءكم حساب، فيدخل المقصودة. هذا عليكم السلام، هذا يسموه مقدمة للمقصود، ذكر فاجعة الطف أو بيان بعض الأمور التاريخية أو الأخلاقية أو الدينية من موعظة. هسه صار في زماننا ذكر آية، يذكر آية ومن الآية يدخل للمقصد ماله، يذكر حديث نبوي ويدخل، يذكر قول لأحد الأئمة، يذكر مقطع شعري ويدخل من خلاله، وما ذلك إلا لجلب انتباه السامعين ولإثارة شعورهم وانفعالهم مقدمة للغرض الأصلي. يعني الجمهور اللي حاضر عند الخطيب اللي قبل قليل كان يبكي على الموت، من خلال مقدمة الموت راح يتعظ، لأن الخطيب شنو غرضه؟ يريد يوصل له ازهد في الدنيا واللي قبل قليل بكى على الدنيا راح يتأثر ويصير عنده ردة فعل للزهد في الدنيا. نعم. الرابع عشر، المبحث الرابع عشر راح نتكلم عنه في صورة تأليف الخطابة ومصطلحاتها. قد قلنا في الجدل إن المعول يعني المعتمد في تأليف صوره، يعني شنو المعتمد والأساس والركن الوثيق اللي نعتمد عليه في تأليف صورة الجدل؟ غالبا هو على القياس، يعني نجيب مقدمة صغرى وكبرى ونظهر نتيجة، والاستقراء اللي هو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. وإن استعمل التمثيل أحيانا يستعمل التمثيل في الجدل، وفي الخطابة أكثر ما يعول على القياس والتمثيل. الخطيب من يعرض العمود ماله ويذكر الاستدلال ويذكر المادة مادته، هو بالحقيقة يحتاج استدلال، يذكر قياس بس مو بصورة القياس المنطقي، هسه راح نبين، لا هو يذكره بصورة القياس كاستدلال. نعم. وكذلك يعتمد على التمثيل، يشابه شيء بشيء ويعطي حكمه. وإن استعمل الاستقراء أحيانا يتبع يقول فلان حصل كذا وفلان حصل لكذا وفلان حصل لكذا، انتبهوا ترى اللي يعمل كذا هم يحصل لكذا، هذا شيء يسموه تمثيل. تمثيل يشابه جزئي مع جزئي ويعطي حكمه لأنه جامع وتشابه بيناتهم. ولا يجب في القياس وغيره، غيره يعني يقصد المصنف الاستقراء والتمثيل، إذا استعملناه بالخطابة عند استعماله هنا يعني في صناعة الخطابة أن يكون يقينيا، يعني مو شرط عليك يجيب مقدمات يقينية، لأن احنا قلنا اللي يستعمل اليقين هذا صاحب البرهان، أنت الخطيب غرض إقناع، الإقناع يكفي حتى لو بضمن. نعم. بالمقبول بالمشهور هذا كافي. أن يكون يقينيا من ناحية تأليفه، أي لا يجب أن يكون حافظا لجميع شرائط الإنتاج. إذا أنت تذكر قياس مو شرط إلا مثلا تجيب إجابة الصغرى وكلية الكبرى، ومو شرط إلا مثلا تذكر الكبرى أو تجيبها كلية، مو شرط، هذا واجب عليك أنت تراعي إذا أردت توصل إلى مقدمة يقينية. وقلنا هذا الراعي وين؟ بصناعة البرهان. بس هنا لا، مو واجب عليك. لماذا؟ لأنه أنت مو وظيفتك الوصول لليقين والحقائق، أنت وظيفتك الحصول للإقناع. بل يكفي أن يكون تأليفه يعني تأليف القياس منتجا بحسب الظن الغالب، مو شرط يقين، حتى لو ظن وظن هذا مقبول، الظن الغالب يعني الظن المقبول عند الجمهور. نعم. وإن لم يكن منتج دائما، كما لو تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثاني من موجبتين، طبعا الشكل الثاني القياس يكون بالحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين، تألفت أنت بين من موجبتين كما تقول فلان يمشي متأنيا فهو مريض، هاي صغرى، يمشي متأنيا يعني يمشي ببطء أو بعدم عجلة أو سرعة فهو مريض، طبعا هاي مقدمة شنو؟ ظنية، مو بالضرورة كل شخص يمشي متأني أو بطيء وغير مسرع هو مريض، قد يكون يمشي لذلك لأنه تعبان، بس مو لأنه مريض، قد يكون يمشي لذلك من باب الوقار وغيرها. فإذا هاي المقدمة شنو؟ ظنية. فحذف كبراها الموجبة وهي يعني هو ماذا قال؟ قال فلان يمشي متأنيا فهو مريض، جاب صغرى ونتيجة، وش حذف؟ الكبرى، حذف الكبرى. هذا اللي مر علينا أخوتي يسموا قياس الضمير أو المضمر، تحذف كبرى وتذكر النتيجة مباشرة. الكبرى اللي حذفها منه وكل مريض يمشي، وكل مريض يمشي متأنيا. الشكل الثاني من شروط اختلاف المقدمتين بالكيف، يعني يكون إحداهما موجبة والأخرى شنو؟ سالبة، وهو هذا القياس اللي جابه مؤلف مين؟ من موجبتين، يعني ما جاب الشروط المعتبرة في القياس من الشكل الثاني، بس هذا مسموح له مغفور له. شنو السبب؟ لأن هو ما يريد يوصل إلى نتائج يقينية، هو يكفي ماذا؟ الإقناع بالظن الغالب. نعم. وكذلك يعني وكذلك يمكن استعمال القياس الظني غير المنتج اللي يكفي به الظن الغالب، أن تستعمل قياس غير جامع لشرائط الإنتاج. وقد يستعمل التمثيل في الخطابة خاليا من الجامع. احنا سابقا بالتمثيل قلنا اكو جزء اول وجزء ثاني واكو جامع، جامع يجمع بين الأمرين، بين الأصل والفرع، الممثل به والممثل، أكو جامع يجمع ثم نعطي الحكم. احيانا ماكو جامع بين الجزء الاول والثاني، بس احنا نريد نعدل الحكم من الجزء الاول للثاني. هسه مصطفى يعطينا مثال، هذا يكفي حتى لو يستوجب الظن، خاليا من جامع حينئذ يفيد الظن. الظن يعني الاقناع بالمطلوب بان هناك جامعا. مثلا مثل ان يقال مر بالامس من هناك رجل مسرعا، هذا الاصل نسميه الجزء الاول، وكان هاربا. هذا الشخص اللي مر علينا بالامس رجل جاء مسرع، وهذا الركض ماله والاسراع يدل على انه كان هارب من شيء. طبعا اذا شخص اجى مسرع مو بالضروره يكون هارب، يمكن يكون ماذا متاخر على موعد، حصل امر ضروري مثل حريق او سرقه يريد يوصل الها، اذا هذه المقدمه شنو ظنيه. مر بالامس من هناك رجل مسرعا وكان هاربا، واليوم يمر مسرعا اخر من هنا، هذا الفرع الثاني الجزء الثاني، فهو هارب. يعني اعطينا نفس الحكم، اللي مر البارحه رجل مسرع بسبب اسراعه قلنا هو هارب، واليوم يمر رجل ايضا مسرع من هنا وبسبب اسراعه راح نعطي نفس الحكم، اذا فهو هارب. وين الجامع اللي يجمع بين الشبه بين الاصل والفرع؟ لا جامع موجود بيناتهم. شنو السبب؟ لأن المرور بسرعة قد يعتقد بأنه جامع، لأن ذاك جاء مسرع وهذا جاء مسرع، قد يعتقد أنه جامع بس هو بالحقيقة ما يجمع بين الجزئيين الأصل والفرع. لماذا؟ لأن الإسراع ليس وصف يكون علة تامة للحكم بالهروب. يعني مو لأنه مسرع إذن هو هارب، مو بالضرورة، لأن قلنا يمكن يكون مسرع لأجل أمر مهم، يكون مسرع لأنه تأخر عن موعد أو أنه حدث حريق ما شابه ذلك. نعم هذا يفيد الظن بأن مرور الأول بسرعة قد يكون لأنه هاربا، فلذلك مرور الثاني بسرعة قد يكون أيضا لأنه هاربا، بس هذا بالحقيقة مو جامع حقيقي. نعم هذا بالناحية الصناعة العلمية ما مقبول، يعني هذا ما يمثل تمثيل، بس من قبله بالخطابة، لأن الخطابة كما تعرفون مو صناعة علمية نوصل بها لليقين، لا، يكفينا الإقناع بالظن الغالب. وكذلك يستعمل الاستقراء، يعني تتبع الجزئيات وأخذ الحكم منها وإعطاء المن لحكم كلي فيها بدون استقصاء لجميع الجزئيات. الاستقراء اللي من الاستقصاء التتبع، إذا إحنا ما اتبعنا واستقصينا جميع الجزئيات، هذا قلنا استقراء شو نسميه؟ ناقص. بس يحتاج تستقرأ مقدار يوجب ماذا؟ الاطمئنان. يعني ما يصير تستقرأ جزء جزئيتين وتعطي حكم كلي، كن على الأقل تستقرأ 3، 4، 5، مو صحيح؟ لو أوهم الخطيب الجمهور إنه استقصى أكثر الجزئيات وجميع الجزئيات مع أنه لم يفعل ذلك وعطى حكم كلي، بس أقنع جمهوره مقبول منه. مثل أن يقال الظالمون قصيروا الأعمار، كل شخص ظالم الله يقصر بعمره. لماذا نعطي هكذا حكم؟ يقول لأن الظالم هو منه فلان وكان قصير عمره، وهو فلان وكان قصير عمره، يستقصي اثنين من الجزئيات فيعطي حكم كلي الظالمون قصيروا الأعمار. بالحقيقة هو ما استقصى جميع الجزئيات، لكن هذا الظن اللي طام من الحكم مقبول منه. نعم مثال آخر نذكر لكم أخوتي، مثلا الشخص يقول كل إنسان يسرف في أمواله سوف يفتقر، فلان أسرف أمواله وافتقر وفلان أسرف أمواله وافتقر، إذن كل مسرف ماذا؟ يفتقر. هذا نفس الكلام، هذا حكم ما بيستقصى لجميع الجزئيات لأن استقراء مو تام، لكن مع ذلك النتيجة اللي يعطيها مقبولة إذا قنعت الجمهور بالظن الغالب. فيعد جزئيات كثيرة يظن معها إلحاق القليل بالأعم الأغلب الذي جعله يقول بقصر العمر لكل ظالم، هو إنه ماذا؟ عاين فد عدد من جزئيات الظلمة ماتوا سريعا، لهذا أعطى هذا الحكم لهم. وبحسب تأليف صور الخطابة مصطلحات ينبغي بيانها، فنقول المناطق في الصناعة الخطابية المنطقية عندهم بعض المصطلحات لابد من المرور عليها وبيانها. أولا معنى التثبيت، ويقصدون بكل قول يقع حجة في الخطابة، يعني يقع في ضمن العمود وفي ضمن الدليل والاستدلال، ويمكن فيه أن يوقع التصديق. التصديق هو قناعة النفس وخضوعها. نعم بنفس المطلوب بحسب الظن، وإحنا تقدم عندنا ترى الظن هو قسم من أقسام التصديق، نعم، وليس مقابل له، نعم، سواء كان قياسا أو تمثيلا، فيسموه التثبيت أو يسموه الإقناع. اثنين، الضمير، والمقصود به التثبيت إذا كان قياسا، يعني المراد بالضمير يعني المراد به المضمر المخفي اللي قابل الظاهر. هنا يقصدون بالضمير، يقصدون به نفسه هو التثبيت، يعني نفسه هو الحجة في الخطابة، بس إذا كان على صورة القياس. النسبة بين الضمير والتثبيت هي نسبة العموم والخصوص المطلق. كل ضمير هو تثبيت بس ولا عكس، يعني ليس كل تثبيت هو ضمير، نعم. لهذا قال المقصود بالتثبيت هو الضمير، هو نفس المقصود بالتثبيت، بس متى؟ إذا كان قياسا. والضمير باصطلاح المناطق في باب القياس كل قياسا حذفت منه كبرى، يعني أخفيت، ومرات إحنا نخفي الكبرى، مر علينا أكو أسباب تدعونا لإخفاء الكبرى، إنه مريد المقابل يكتشف خطأها، مريد مثلا ينقض علينا بيها، تخفى ولا تظهر، حذفت منه كبرى. كما أن المضمر باصطلاح المناطق كل قياس حذفت منه النتيجة أو أحد المقدمات. ولما كان اللائق في الخطاب أن تحذف من قياسها كبراها للاختصار، لأن الخطيب إحنا ما نريد يطول حتى ما يسبب ضجر وملل للمخاطبين، فنريد القياس والعرض الاستدلالي ماله يذكر به المقدمة والنتيجة ويحذف الكبرى طلبا للاختصار، نعم، لظهورها. طبعا هسه هاي الكبرى ليش الخطيب يختصرها ويحذفها ويخفيها؟ لأن أحيانا تكون ظاهرة واضحة عند المخاطبين، لذلك قد يستغني عن ذكرها من جهة، أو لإخفاء كذب الكبرى من جهة أخرى، لأن هاي الكبرى ظنية، والظنية يمكن أن تضعف، يمكن أن تكذب، فلذلك هو يريد يخفيها حتى ما يظهرها المن للمخاطبين ويكتشفون الضعف اللي موجود فيها. سموا كل قياس هنا ضمير لأنه دائما أو غالبا تحذف كبرى. ثالثا، التفكير، وهو نفس الضمير لكن يسمى تفكيرا باعتبار اشتماله على الحد الأوسط الذي يقتضيه الفكر. لاحظوا أخوتي، الضمير هو نفس التثبيت بس إذا كان قياسا، والتفكير هو نفس الضمير بس متى؟ إذا اشتمل على الحد الأوسط اللي يقتضيه الفكر والنظر والوصول إلى المطلوب. رابعا، الاعتبار، ويقصدون به التثبيت بس متى؟ إذا كان تمثيلا. هسه صار عندنا اثنين مقصود بهن التثبيت، الضمير وبعد الاعتبار، هو نفس التثبيت بس من نسوي على طريقة استدلال التمثيل، فشي يسموه اعتبار. يعني الاعتبار أخص مطلقا من الضمير، كل اعتبار تثبيت ولا عكس، لأن بعض التثبيت هو ماذا؟ ضمير، بنات عموم وخصوص مطلق. يقولون مثلا يساعد على هذا الأمر الاعتبار. شنو معنى الاعتبار؟ الاعتبار هو فرض الشيء وإمكان عقلا. يعني مثلا إحنا نقول أنه يمكن أن توجد حياة على الكواكب الأخرى فرضا اعتبارا، يعني شنو معنى؟ يعني مو شيء مستحيل، يمكن نفرضه، يمكن نعتبره، مو صحيح؟ هذا شيء يسموه اعتبار. لهذا أكو مقولة عند العلماء يقولون الاعتبار سهل المؤونة، يعني إحنا خلنا نعتبر أكو حياة موجودة على الكواكب الأخرى، هذا سهل المؤونة، خلنا نعتبر أن الله عز وجل وجه التكليف للمجنون فرضا اعتبارا، هذا ما أكو مانع منه، لاستوجب أن المجنون يجب عليه أن يقوم بالتكاليف اعتبارا. يقولون الاعتبار سهل المؤونة، يعني تفرض شيء ليس بعيد، ليس مستحيل، لا مانع. فالاعتبار يقولون يساعد على هذا الأمر الاعتبار، يعني فرض ليس مستحيل. وهذه كلمة شائعة الاستعمال عند الفقهاء. الفقهاء مثلا من يذكرون حكم يقولون هذا الحكم مو بعيد، يساعد عليه الاعتبار، يعني يمكن نعتبره، يمكن نفرضه، هو مو مستحيل، نعم. وما أحسب إلا أنهم يريدون هذا المعنى منه. يعني المصنف يقول ما أظن ولا عندي علم أنهم ما يريدون من الاعتبار إلا هذا الأمر، قصدهم بالتثبيت من باب التمثيل. رأى خامسا البرهان، وهو كل اعتبار يستتبع المقصود بسرعة. احنا قلنا الاعتبار هو نفس التثبيت إذا كان تمثيل، بس تارة يستتبع المقصود بسرعة فهو غير البرهان المصطنع عليه في صناعة البرهان. الاعتبار هو نفس التثبيت إذا كان تمثيلا، إذن البرهان هو التمثيل، هو 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 تمثيل، بس احنا نسميه برهان بس بالخطابة، مو معنى قصدنا البرهان ذاك البرهان اللي وارد وين في صناعة البرهان، لا لا، قصدنا البرهان هو التمثيل، فلا يكون هو نفس ذاك البرهان في صناعة البرهان، لأن التمثيل يباين القياس اللي يندرج تحت البرهان، فأصبح البرهان مشترك لفظي بين معنيين، هنا له معنى هنا في باب الخطابة وله معنى هناك في باب البرهان. فلا تغرن كلمة البرهان في بعض الكتب الجدلية والخطابية، يعني أحيانا يقولون برهان الخطيب، برهان المجادل، هذه المصنف يقول لا تنغرب هاي الكلمة وينصرف ذهنك علما لذاك البرهان اللي هو القياس اللي ينتج اليقين في صناعة البرهان، لأن مقصودهم بالبرهان هنا ماذا؟ الاعتبار اللي يستتبع الوصول للمقصود. سادسا الموضع، والمقصود به هنا كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت. احنا مر علينا سابقا الموضع، قلنا هو الأصل الأساس القاعدة اللي تشعب ويتفرع منها منه المطلب اللي يريد يوصل للمجادل. هنا نفس الكلام، الموضع هي مقدمة من شأنها تكون جزء من القول اللي يقع حجة في الخطابة، سواء كانت مقدمة بالفعل، يعني هي بنفسها مقدمة تصلح للدخول في الاستدلال، أو صالحة للمقدمية، يعني تكون مهيئة مقدمة مساعدة معينة، وتسمى عندهم الموضع. الموضوع وهو غير الموضع المصطلح عليه في صناعة الجدل، لأن هناك الموضع كنا نقصد به ماذا؟ الأصل أو القاعدة الكلية اللي تتفرع منها قضايا مشهورة، هذا هناك بالجدل. بالجدل هنا الموضع في الخطابة يتشابه ويا مع صناعة الجدل فقط من جهة كونه مقدمة، بس هو مو بالضرورة لابد شي يكون أصل أو كلي ونتفرع منه أو يشعب منه. ومعنى الموضع هناك، هناك وين في صناعة الجدل يسمى نوعا، معنى الموضع هناك يسمى نوعا هنا، هنا وين في الخطابة. وسيأتي في الباب الثاني إن شاء الله المصنف راح يتكلم عنه بالتفصيل، ولا بأس بالبحث عن الضمير والتمثيل اختصارا هنا، يعني في صناعة الخطابة، لأن الضمير والتمثيل إلى أهمية. المصنف شوي يريد يبسط الكلام عنه. أولا معنى كلمة الضمير، للضمير شأن خاص في هذه الصناعة، يعني صناعة الخطابة، فإن على الخطيب أن يكون متمكنا من إخفاء كبراه. احنا قلنا الضمير هو القياس اللي تخفى منه الكبرى، الخطيب ليش يحتاج يخفي الكبرى مال القياس الاستدلالي ماله؟ اخفاء كبرى في اقيسته او اهمالها. شنو معنى اهمالها؟ الاهمال يعني يرفع سور القضية، يرفع كل بعض كلما حيثما، هذن يرفعن. اذا رفع سور الكلية ايش راح تصبح القضية؟ مهملة، مهملة. هذا ليش يلتجئ إلى الخطيب؟ يلتجئ إلى في حالة الاضطرار إلى الذكر، يعني مرات الخطيب يقدر يحذف الكبرى وما تأثر على استدلاله، بس أحيانا ما يقدر يحذفها، لأن إذا حذفها ما يصير وضوح وبيان، يضطر إلى ذكرها. نقول إذا اضطريت إلى ذكر الكبرى اذكرها، بس اجعلها على سبيل المهملة، ارفع سورها حتى ما تتوضح المن إنها ككبرى عند الجمهور، فيسموه إهمال. إن باقي الصناعات قد تحذف الكبرى، مثل صناعة القياس الجدلي، القياس البرهاني، قد تحذف الكبرى في أقيستها، ولكن لا لحاجة وغرض خاص، بل لمجرد الإيجاز. الإيجاز يعني طالب الاختصار، عند وضوح الكبرى، إذا الكبرى واضحة عند المقابل قد يحذفها الشخص لأنها واضحة، فمن باب الإيجاز والاختصار. خصوصا العلماء من يتكلمون مع بعضهم ما يذكرون أقيسة، يذكرون مقدمات ونتائج، لأن الكبر عندهم واضحة، نعم. أما في الخطابة فإن إخفاؤها يعني إخفاء الكبرى غالبا يعني ليس دائما يعني على الأكثر ما يضطر إليه الخطيب. يعني شنو يضطر إليه؟ يعني تدعو الحاجة إليه بما هو خطيب، يعني يخفي الكبرى بما هو خطيب لا بما هو مجادل أو مغالط أو ما شابه ذلك لأحد الأمور. يعني إذا هو غير مضطر لمثل هذا الإخفاء، كما لو جلس مجلس البرهان ماكو مانع يذكر الكبرى، بس أحيانا يضطر يريد يخفيها. نعم، شنو الأمور اللي تدعو الخطيب لإخفاء الكبرى أو تضطر إليها؟ أولا إخفاء عدم الصدق الكلي فيها، لأن الكبرى دائما شو تكون كلية، دائم أو يعني غالبا وليس دائما شو تكون كلية. بس إذا أنت اعطيت حكم كلي يمكن بضعف، يمكن بماذا كذب، فأنت ماذا تحاول تخفي على الجمهور. المصنف أعطانا مثال تطبيقي، مثلا فلان يعني زيد يكف غضبه عن الناس فهو محبوب. نعم، الآن هذا الكبرى وينها؟ فلان يكف غضب عن الناس صغرى فهو محبوب، نتيجة الكبرى وينها؟ محذوفة، لأن الكبرى هي ماذا؟ هكذا فلان يكف غضبه عن الناس صغرى، وكل من يكف غضبه عن الناس محبوب كبرى، والنتيجة فلان محبوب. لو صرح بالكبرى وهي كل من كف غضبه عن الناس فهو محبوب لهم، ربما لا يجدها السامع صادقا صدقا كليا. يعني مو كل الموارد اللي يخفي غضبه هو محبوب، أكو ناس ما تغضب بس بالحقيقة هم مبغوضين لأنهم أصحاب نميمة نفاق غيبة، الناس ما تحبهم بس هم مو بالضرورة يعني ما يغضبون علينا هم محبوبين، هم مو غاضبين علينا بس إحنا ما نحبهم مبغوضين عندنا. إذن في مو كل مورد يصدق فيه كف الغضب عن الناس هذا يدينا إلى تصديق المحبة لهم. لكن الخطيب إذا صرح بالكبرى راح يجد ضعفا أو كذبا فيها فيحاول يخفي عدم الصدق الكلي، وقد فهي كاذبة من حيث ادعاء الإيجاب الكلي اللي يراد من خلاله إثبات المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع ومصادقه. وقد يتنبه من يتنبه السامع بسرعة إلى كذبها، بسرعة السامع الجمهور الحاضر يقول هاي الكبرى كاذبة، إذ قد يعرف شخصا معينا متمكن من كف غضبه ومع ذلك لا يحبه الناس. هو نفس الجمهور الحاضر يعرف مثلا عندهم خالد من الناس ما يحبوه يبغضوه بس هو ما يغضب عليهم. ثانيا تجنب أن يكون بيانا منطقيا وعلميا معقدا، وهذا احنا ذكرنا الخطيب لا يحاول استعراض خطابته على صورة الدرس العلمي أو يذكر المسائل كأنه موجود في محفل أو محضر علمي أو ندوة فكرية ويجيب صغرى وكبرى ونتيجة، لأن هذا سبب الملل والضجر والتعقيد عند منه الجمهور. وقلنا احنا الجمهور مو كلهم يحضرون بمستويات عالية من الفهم، لأن بهم الكاسب والجاهل وبهم غير المتعلم، هذول لازم يراعي الخطيب شنو مستوى الخطاب ماله، كل مستويات الثقافية للحاضرين، فلذلك ما يقدر يستعمل أسلوب علمي، لازم يستعمل أسلوب إقناعي بسيط واضح يصل إلى نفوس المخاطبين. فلذلك كون شيء يتجنب البيان المنطقي العلمي المعقد اللي يحتاج تأمل فكر نظر فهم، فلا يميل إليه الجمهور الذي من طبعه الميل إلى الصور الكلامية الواضحة السريعة الخفيفة. الناس حسب طبيعتهم وطريقتهم العرفية أو العامية ينساقون بالفطرة للسهل الواضح البين، ويبتعدون عن الغامض المبهم، يبتعدون عنه، أنفسهم تتنفر منه ما يفهموا. لهذا يقولون الناس أعداء ما جهلوا، إذا أنت تذكر له بيان صعب ما يفهمه ما يقبله منك. نعم، والسر إن ذكر الكبرى يصبغه بصبغة الكلام المنطق العلمي الذي ينصرف عن الإصغاء إليه الجمهور. إذا ذكر الكبرى بصورة منطقية وبصبغة علمية الجمهور يبتعد عنه ينصرف، بل قد يثير شكوكهم. يمكن أنت تذكر مقدمة علمية هم ما يفهموها، يفهموها غطأ ويسبب عندهم شك، يعني حتى تزلزل بالعقيدة مرات يصير. لهذا دائما العلماء ينصحون الخطباء لا تذكرون الأمور المجهولة الغير مبينة الغير موضحة اللي تحتاج تأمل، لأن هذا يثير الشكوك في عقائد الناس. لابد تذكر أمور واضحة بينة، ما تدخل عليه الشك في عقيدته، نعم، يثير شكوكهم وعدم حسن ظنهم بالخطيب أو سخريتهم به. أو لعل واحد من الجمهور حاضر يقول قائل منهم شوف هذا الخطيب يظن نفسه إحنا قاعدين بمؤتمر علمي، يعني هيك يتكلم عنك الجمهور كأنه يظن نفسه يخطب في مؤتمر علمي أو جامعة أو معهد علمي، فيسخرون من عند الخطيب. ثالثا، من الأمور اللي تدعو الخطيب إلى أن يحذف كبرى هو تجنب التطويل، فإن ذكر الكبرى غالبا يبدو مستغنيا عنه الخطاب، خصوصا الخطاب اللي نصف ساعة أو ساعة، هذا خطاب طويل ترى الجمهور يمل من الحضور عنده، نعم. فالخطابات الغالب فيها إذا راد الخطيب يستعمل قياس من الشكل الأول البديهي الواضح الإنتاج يحذف كل كبرى، يعني هي واضحة عند الجمهور. أو المخاطب يقدر ماذا بذكاء يتنبه إلها، فلا بد الخطيب يتجنب التطويل لأن ذكر الكبرى غالبا يبدو مستغنيا عنه لوضوحه أو بيانه. والجمهور إذا أحس أن الخطيب يذكر ما لا حاجة إلى ذكره أو يأتي بالمكررات إيش راح يسرع إليه؟ الملل والضجر والاستيحاش منه، يعني يصير عنده وحشة من ونفور من قبول خطابه، وقد يؤثر فيه ذلك انفعالا معكوسا، يعني بدل ما يقبل خطابك ويقتنع به ماذا يفعل؟ راح يعاديه وما يعتقد به وما يقبله، فيثير في نفوسهم التهمة له في صدق قوله، يقولوا لا، يقولون هذا الخطاب والقول اللي ذكر الخطيب مو ثابت مو صادق مو واضح مو مطابق للحقيقة. فلذلك ينبغي للخطيب دائما تجنب زيادة الشرح والتكرار الممل. إذا الخطيب ذكر أمر واضح بين لا تشرحه، كافي هو نفس الجمهور يفهمه، لا تكرره لا توضحه. إيضاح الواضح هذا ليس من مقصود بيان المتكلم، ما يصح. التكرار الممل يثير التهمة في نفوس المستمعين وشكوكهم في قوله. يعني إذا أنت ذكرت له مطلب واضح ورجعت مرتين ثلاثة تشرحه، راح الجمهور شو يقول؟ يقول هذا الخطيب ما مطمئن بصدق قوله، بدليل جاي يكرر الكلام أكثر من مرة ويشرحه أكثر من مرة. نعم، وهذا يدخل كما قلنا الشكوك والضجر عند المستمع. وبعد هذا، فلو اضطر الخطيب إلى ذكر الكبرى كما لو كان حذفها، كما لو كان حذفها يوجب أن يكون خطابا غامضا. أحيانا الخطيب قلنا يضطر إلى ذكر الكبرى، لأن إذا ما ذكرها ما يصير وضوح، ما يصبح بيان موجود عند المخاطب، خطابه غامض مبهم غير بين، فينبغي أن يوردها مهملة. قلنا شنو مهملة؟ يعني ليست مسورة بسور القضية الكلية اللي هي كبرى الشكل الأول، يرفع منها السور حتى لا يظهر كذبها. لأن أنت إذا قلت كل من يكف غضبه عن الناس فهو محبوب، كل هذا الإجابة الكلي بكذب، لأن بعض مصادقه وأفراده يخالف الكلية. بس إذا قلت هكذا من يكف غضبه عن الناس محبوب، ما قلت كل، قلت من يعني حتى لو بعض، هذا صادق، أكو بعض الناس يكفون غضبهم عن الناس وهم محبوبين. إذن الكذب من يحصل؟ من الإجابة الكلي، حتى لا يظهر كذبها لو كانت كاذبة، وإلا يوردها بعبارة منطقية جافة، يعني يرفع منها السور مثلا، يرفع منها أحد أجزاء القضية حتى ما تظهر ماذا بالعبارة الواضح فيها الكذب. وصنعة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة في إرادة الضمير، يعني الكبرى أو إرادة الضمير، أنه تحذف أحد المقدمات أو تحذف النتيجة أو إهمال الكبرى. فمن الجميل بالخطيب أن يراقب هذا في خطابه، الخطيب اللي عنده قدرة ومهارة وصنعة وفن في حذف الكبرى من القياس، هاي تحتاج ماذا؟ من الجميل أن الخطيب يراقب هذا الشيء بخطابه، وهذا ما يحتاج إلى مران، يعني تمرين، مو بالسهولة، يعني مو مجرد كلام، يحتاج يمرن نفسه مرة مرتين ثلاثة بالتمرين. ماذا؟ تصير عند المهارة والصنعة، وصنعة وحذق يعني مهارة. الحاذق هو الماهر، والله تعالى قبل ذلك هو المسدد للصواب الملهم للمعرفة. نعم. أما كلامنا إن شاء الله بالتمثيل يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.